نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نتواصل مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم باسمكم جميعا. نرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا فضيلة الشيخ بهذا السؤال، بعث به الأخ عثمان من الرياض، يقول: كيف يكون الصبر عند المصائب والفتن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد: إن الدنيا دار ابتلاء وامتحان في الأنفس والأموال والأولاد، وهذا اختبار من الله عز وجل ليبلغ المنازل بالصبر والاحتساب وحسن اليقين والظن بالله رب العالمين، لينزله الله عز وجل منازل الكرامة عنده. وهذه المصائب قد تهز بعض الناس وتخلخل عندهم جانب الإيمان بالقضاء والقدر، مما يدفعه إلى الجزع والتسخط والعياذ بالله. وأما المؤمن بالله حق الإيمان فإن هذه المصائب لا تزيده إلا صبرا وثباتا وإيمانا ورضا بقضاء الله وقدره. وفي الكتاب العزيز: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي من مصائب الدنيا وأسقامها وبلائها، مما يبتلي الله به العباد حتى يتوبوا. وفي الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وقال أيضا في حديث آخر: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، أخرجه الإمام أحمد والدارمي في سننه. يقول ابن القيم رحمه الله: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهو ثلاثة أنواع: صبر على فرائض الله فلا يضيعها، وصبر عن محارم الله فلا يتركها، وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخطها. ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر ولذة الدنيا والآخرة ونعيمها والفوز والظفر فيهما. ولا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر، كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على الصراط. ومن نماذج الصبر والثبات عند المصائب صبر أم عطية رضي الله عنها، فقد توفي لها ابن، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج، أخرجه البخاري. وصبر زينب بنت جحش حين توفي أخوها دعت بطيب فمسته ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، أخرجه البخاري. ثالثا: الثبات في الفتن. والفتنة هي الاختبار والامتحان. يقول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم، والفتن الإحراق، قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون. ولما كانت هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، أجرى الله فيها أنواعا من الفتن والابتلاء حتى يمحص عباده فيعلم الصادق من الكاذب ويعلم المؤمن من الكافر، قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وروى مسلم وأحمد عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء، فلا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا أو مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فليستعذ بالله من مضلات الفتن. ولهذا فالواجب على من مسه الضر في فتنة من الفتن وفي ابتلاء من الابتلاءات أن يثبت ولا يتزعزع، وليعظم ثقة الله سبحانه وتعالى وقدرته على كشف الضراء وعلى الجزاء والمثوبة، ولا يكن كمن قال الله فيهم: فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ويشرع للمؤمن عند وقوع الفتن في الناس أن يفر منهم خوفا على دينه، كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أخرجه البخاري. وقد تكلم العلماء كثيرا على العزلة ومتى تشرع ومتى وقتها ومتى تكون، ارجع إليها في كتب أهل العلم، فقد تحدثوا عن ذلك باستفاضة وقسموها إلى أقسام متعددة، منعوا بعضها وأجازوا بعضها. وفقنا الله وإياكم إلى اتباع كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. هذا سائل أحمد من تبوك يقول: ما معنى بلوغ النصاب في الزكاة، وهل الزكاة غير الإنفاق، لأن الإنفاق تكرر كثيرا في القرآن الكريم؟
الجواب يا أخي السائل: المراد ببلوغ النصاب أي بلوغ المال المقدار الذي تجب الزكاة فيه ولا تجب في أقل منه، ويختلف باختلاف المال الزكوي. فنصاب الإبل 5، وفي الذهب 85 غراما، وفي الفضة 200 درهم، وفي الأوراق المتعامل بها الآن من النقود ما يعادل قيمة النصاب من الذهب والفضة. والفرق بين الزكاة والإنفاق هو أن الزكاة هي الحد الأدنى الواجب من الأموال يدفع كل عام مرة وبالنسبة للزرع وقت الحصاد، أما الإنفاق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عام ويشمل كثيرا من وجوه الإنفاق في الخير وفي الصدقات علاوة على الزكوات، إلا أن الزكاة جاءت مقدرة كما قلنا بقدر معين وفي زمن معين يدفعها الإنسان المسلم زكاة على ماله، والله الموفق.
نعم. أيضا في ذات الموضوع فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو عبد الله يقول: هل يجوز دفع الزكاة للوالد أو الوالدة؟
الجواب على هذا السؤال أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته كالوالدين والأولاد. يقول ابن قدامة في المغني: ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا يعني الأجداد والجدات، ولا للولد وإن سهل يعني الأحفاد. وقال في المدونة: أرأيت زكاة مال من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك؟ قال مالك: لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته. والإمام الشافعي يقول في الأم: ولا يعطي يعني من زكاة ماله أبا ولا جدا ولا جدة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدفع إليهم على النفقة عليهم، ولا أن يدفع زكاته إليهم فيغنيهم عن نفقته ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، والحالة هذه والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت تقول بأنها تعاني من نزيف في الرحم منذ 5 سنوات وليس له علاج إلا استئصال الرحم، فهل في ذلك من شيء؟
الجواب يا أختي السائلة: إذا كان هذا المرض لم تجدي له علاجا ونصحك طبيبان أو أكثر بأنه لابد أن تجرين هذه العملية، فاستعيني بالله سبحانه وتعالى وأجريها، وعسى الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرك فيها وفي غيرها. وإن كنا نفتي بأن التطبب أو أن العلاج ليس بواجب، إلا أنه في هذه الحالة يدفع عنك ضرر، وهذا الجسم وهذا الهيكل ليس ملكا لك، وإنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، فلا تتصرف فيه إلا بإذن الله، وقد أذن الله سبحانه وتعالى في العلاج كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أيضا هنا فضيلة الشيخ سائلة تسأل عن حكم تشقير الحواجب.
تشقير الحواجب أفتت اللجنة الدائمة على أنه لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى ولمشابهته للنفس المحرم شرعا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان في استعماله ضرر على الجسم أو على الشعر، لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ذهبت إلى مكة وطفت ناسيا كشف الكتف الأيمن، فهل في ذلك شيء؟
الجواب يا أخي السائل أنك تركت سنة وليس ركنا ولا واجبا من الواجبات، فعمرتك صحيحة ولا شيء عليك، لأن من ترك سنة ليس عليه شيء، والحالة هذه والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة منى من الرياض تقول وتسأل عن حكم الصبغة السوداء.
يا أختي السائلة، قد وردت أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع، ونحن نستجيب لهذه الأسئلة من أجل أن يسمع من لا يسمع، وربما يتذكر من أراد أن يتذكر. قد ورد النهي الصريح عن صبغ الشعر باللون الأسود فيما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أوتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. وجاء في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده قوي، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وقد جزم النووي بالتحريم فقال: والصحيح بل والصواب أنه حرام. وقال: والأصح والأوفق للسنة ما قدمناه من التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويجتنب السواد. وأما تغيير الشيب بغير السواد فمستحب، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وفي رواية الترمذي: غيروا الشيب ولا تشبهوا اليهود. على هذا فلا يجوز صبغ الشعر الأبيض بالسواد، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنه يجوز، لأنهم يقدحون أو يردون حديث قصة أبي بكر، والد أبي بكر رضي الله عنه، بأن فيها إدراجا، ولكن الحديث رواه مسلم في صحيحه، فالحديث صحيح ودلالته ظاهرة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل من تونس يقول، يسأل عن معنى قول الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
الجواب يا أخي السائل: ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو قول أبي جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون في الطواف غفرانك. وقيل إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم، أي وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أزال أغوي عبادك، لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال، بعث به السائل يقول: ما رأيكم في يسير النجاسة كقطرة أو قطرتين من البول، هل تنقض الوضوء؟
الجواب يا أخي السائل: اختلف العلماء في حكم اليسير من النجاسات، قد قال أو صرح الحنابلة بأنه لا يعفى عن يسير النجاسة ولو لم يدركها، وإنما يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه كالقيح والصديد. واختار ابن تيمية أنه يعفى عن يسير النجاسات كلها، ورجحه الشيخ ابن عثيمين. وكذلك من كان بثوبه نجاسة يعجز عن إزالتها، فإنه يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، على الراجح من قولي أهل العلم. وفرق المالكية بين النجاسة وبين الدم ونحوه. أما الشافعية فقالوا بالعفو عن اليسير من الدم والقيح ونحوهما مما يعصر الاحتراز منه. هذه هي أقوال العلماء، والذي يترجح إن شاء الله أنه يعفى عن يسير النجاسات كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم مستمعينا الكرام لطيب تواصلكم. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج عبر رسالة نصية 0534-700-700. إلى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.